الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ في ليلة الفائتة، وقد تلت هاتين الآيتين الكريمتين من سورة هود وهما الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وذكرت البارحة أن الله عز وجل يبعث كل نبي من أنبيائه بحجة، ببرهان، بمعجزة، أمر خارق للعادة يعجز عن مثله البشر. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة التي يعجز عنه البشر. كلمة تعجز طبعا هذه بعلماء المنطق قد ينكرونها، لأن يقولوا هذا تعريف مشتمل على الدور، لأن ذكر المعجزة في تعريف القرآن المعجز، في تعريف المعجزة، والأمر سهل. وذكرت أن أعظم، بل تقريبا كل معجزات الأنبياء كانت حسية، شيء يبصر بالعين ويسمع بالأذن، شيء مبصر مشاهد. وخص حبيبه، أنا أشرت البارحة السبب لماذا تكون المعجزة يعني قصيرة الأمد، لأن طبعا الشيء اللي مشاهد بالعين ما يستمر طول حياته ماثل أمام العين ومنصوب أمام العين تراه وتبصره. هو حتى هذا المفصل اللي هو ممكن يكون علم، يكون تنقله فلان قال وفلان شاف، يعني وإن كان يعني يصير علم بعدين. لكن أشرت البارحة إلى أن السبب في ذلك أن الله عز وجل عامل الإنسانية وهو أعلم بها. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ فلعلمه بها أعطى لكل نبي علما وشريعة ونظاما ينفعها الأمة التي بعث إليها. ومعلوم بعلم الضرورة العلمية الدينية أن الله عز وجل لم يعمم الرسالة على جميع البشر إلا لواحد من هؤلاء الرسل، فكل نبي كان يبعث لقومه خاص، كما جاء في حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لما يذكر كيف خص الله أمة محمد بأشياء، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من خصائص محمد عليه السلام لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، لم تكن لأحد من الأنبياء قبل محمد عليه السلام، في أمور، في خمسة أمور منها، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يعني أحمر، أصفر، أسود، عجمي، عربي، من أقصى الجنوب، من أقصى الشمال، من أقصى الشرق، من أقصى، جاء لهم دين واحد. لكن لما تجي وتكون من أهل التدقيق وتبحث في خلاصات كل نبي ورسالته، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أصل البشرية لا تستطيع عيش نفسها، يعني مهما كان الإنسان واعي، دارس، قاري، مثقف، موسع، يكتبون قائمة المثقفين وما يستوي عيش، ما يسوي هلا، ما يسوي شيء، تابع حقير. لما يسأل واحد، سمعت كلام كم يوم في التلفزيون، واحد يسأل واحد من هؤلاء، يقول له: كيف تجرؤ وتقول على ربك مسكين؟ قال: هذه عبارة أدبية، نقول الله مسكين عبارة أدبية.
ألا تستحي على وجهك وتقول عبارة أدبية؟ أنت تعرف الأدب، أنت تعرف أدب السلوك أو أدب العلم أو أدب الأخلاق أو أدب الدراسة، ما تعرف شيء من ذلك كله، لأن لله الأسماء الحسنى، لا ما يسمى إلا بأكرم الأسماء ولا يعلم اسمه إلا هو. يعني قد يوصف الله بوصف، ويوصف عبد من عبيده بوصف، وأكثر أكثر أنا أن الله يصف يوسف يقول قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف يقول للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وربنا وصف نفسه المقدسة بأنه حفيظ عليم. فهل العبد المسكين يوسف الحفيظ العلم يوسف يساوي الحفيظ العلم خالقه ورازقه ومنجيه من غيابة البير ومتولي أمره ويوم يخون إرموه يخونه في البير يقول له لا تخف لا تخف، يعني أنت محفوظ ومحروس يؤيد له ويبشره من أول يوم؟ فرق بين الحفيظ العليم الله وبين الحفيظ العليم العبد. فلا يطلق على الله إلا أجل الأسماء وصفاته، ونحن أهل السنة والجماعة الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، تخصصنا بأننا لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سمى به أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياءه المرسلون. فلا نطلق عليه اسما من عندنا، مهما تصورنا من اسم جميل، يعني مهما تصورنا اسم جميل نقول هذا نسمي به ربنا، ما يحل لنا اسم قول على الله بغير عين. إنما نحن نتبع كل ما ثبت من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى نؤمن بها على ما جاءت من ربنا أو من دين نبينا محمد أو الأنبياء من قبله، نؤمن بذلك، لا نغير ولا نبدل ولا نكيف ولا نحرف ولا نؤول ولا نمثل ولا نعطل ولا نشف، كل ذلك نتبع. هذا الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق، أنهم ملتزمون بأوصاف ربهم وأسمائه الحسنى، لأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى. أنت إذا كنت في ضيق وكرب لليت بأي اسم الأسماء يجيبك، ويقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا اللي يقول على الرب مسكين ويتباهى سمون مثقف، ويكتب في عداد المثقفين يعملوا الوزن. ما الوزن ده؟ مثل ما الناس على ما هو عليه، الناس يبي يعرف وزنه يوم القيامة. عندما يشق أهل النار إلى النار وأهل الجنة للجنة، لا يعرف من اللي كان على الهدى والرشد، أتباع الأنبياء ولا أتباع أفكارهم وعقولهم وشياطينهم من شياطين الإنس والجن. وذكرت البارحة يعني اختصاص كل نبي بمنهج، وأن المنهج كان منهج ما هو مجهز للشمول والعموم، خاص بجنس بجيل من الناس يصلح لهم. فإذا انتهى هذا الجيل وهذا ويبعث آخر، يبعثه بأن تصلح للباقين اللي موجودين في وقته اللي بعث لهم. لكن دين محمد ما جاء لأمة دون أمة، ولا لجيل دون جيل، ولا لقبيل دون قبيل، ولا لمصر دون مصر، ولا لعصر دون عصر، بل من يوم بعث. جاء في حديث قدسي يذكر ابن خيم وغيره، أنا أضف طبعا على سنده، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. وقاعدة أهل الدين دين الحق، قاعدة أهل الدين أن الله لا يرفع عملا صالحا إلى السماء إلا بشرطين أساسيين، يعني لا يكون مقبولا عند فاطر السماوات والأرض، ولا له ميزان عند الرب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون على منهج النبي محمد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل أن يجمع هذين الشرطين، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على منهج النبي محمد. فإذا فقد أحد الشرطين ضرب به وجه صاحبه وأتعب نفسه على البوق، ما يستفيش ولا يشرب شيء من عمله. إذا عملت العمل لوجه الله، لا مثل ما قال الصالحون الأبرار اللي وصفهم ربنا، ويطعمون على الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى من واحد منهم يتمنى من اللي أعطاه النعمة يقول له إيش يقول له مشكور، خليه يقولها بينه وبينه ويشكرها بقلبه، فهم لازم يعلمون أشكرك على هالنعمة دي. مع أنه طبعا لو شكروا على النعمة زين، لو شكروا على النعمة زين يعني أحسن من اللي يجحدها، أحسن من اللي يجحدها. والعاقل يعمل الخير لله عز وجل. من يصنع العرفة لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس. إن رده الناس ما يرده الله سبحانه إذا علم أنه له، إذا علم أنه له. قلت إن قوم فرعون الذي بعث الله إليهم موسى مع بني إسرائيل كانوا برعوا في السحر براعة لم يلحقهم فيها أحد ولم يسبقهم إلى مثلها أحد، لا الأولين ولا الآخرين. فبعثه يرمي العصا تطلع حية تبتلع كل دواب السحر اللي حطنها، يحط يده السمرة في جيبه تطلع بيضة كأنها فضة من غير برص ولا مر، ويسلط على فرعون 9 آية على قومه. شاف العصا واليد العصا واليد، وشاف الطوفان، وشاف الضفادع، وشاف الدم، يسلس عليهم الدم مدة. الواحد منهم إذا جاب أي طعام المرة تخبز خبزتها، وعندما تقدمها لرجلها عندما يفتحها تنقلب دم. تجيب له الماء يمكن طالع من قاع الأرض، الطلبات هذه اللي تأخذ الماء ما فيه أي شيء، عندما تقدمه عشان يشرب ينقلب دم. كل طعامهم وشرابهم يصير عندما يتأيب مبغوض بالدم لا يشتهى ولا يؤكل. فيضرعون إلى موسى، يا موسى ادعو لنا ربك يكشف عنا الريس، فيكشف عنهم الريس، فيستمرون في طغيانهم، فيزعم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات. هل انتفعوا بها؟ لا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. واحنا اخوف ما خف علينا في عصرنا هذا ان احنا اذا يعني حافظنا على الصلاة وعلى الصيام وعلى العبادة نغتر. ان هذه بلوى البلايا وعلة العلل التي تقتل الشعب او تقتل الامة او تقتل الانفس، انك تعمل عنه تغتر، وانك اذا عوقبت بعقوبة. ما واحد من علماء السلف يقول أنا والله إذا عصيت ربي وما يعصي ربي لا يزني ولا يسرق، إنما قد يقصر في نوافل كان يصليها يقصر فيها، أو في عمل يمكن ينام عن صلاة وهنا والقلم مرفوع عنه، لكن يحسب أن القامة قامت، فيقول أجد أثر ذلك في دابتي. الدبة اللي أركبها تبدأ تحرم بدل ما تكون يعني ماشية مستقيمة، تبدأ تحرم ما إذا ركبتها حرمت. فإحنا إذا رأينا الدنيا من حالنا ما هي على الطبيعة نفتش في أنفسنا، وش إحنا سوينا مع ربنا اللي بيده كل شيء، ويقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو لجأنا إلى الاستغفار كل يوم وليل ونهار استغفار وتوبة إلى الله، هذا غالبا ننجح، لأن الله يقول لنبيه وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ويقول في قصة وأن استغفر ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يقول فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فاللي يبي الحياه الحقيقيه السعيده ورغد العيش والرزق الهني الواسع الكريم عليه بكثره الاستغفار، ولا يضر ذلك، ينفعه، يجي قلبه ويجي عينه ويجي كل اللي فيه ينفعه، يستغفر الله ويتوب إليه. بعض الناس إذا ارتكبوا جرائم يطلقون الحريم في الطرق عاريات كاسيات مخبثات خبيثات ويقولوا لا خلاص هذا هذه الحرية، تنتظرون أن تعملون ذلك والرب يعطيك ويسع عليكم؟ لا، انظروا في من سبق، شوفوا من سبق، شوفوا الأمم السابقة لما انحرفت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
ليس ما يغتر يغتر بقوة يغتر. لا تغتر، ارجع إلى مالك القوة والقدر، ارجع إلى الذي بيده ملكوت كل شيء، ما يتحرك متحرك إلا بإذنه بأمره، ولا يسكن ساكن له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. برع قوم عيسى في الطب، وصل بهم الحالة في الطب أنه لم يسبقهم أحد إلى معجزات إلى الطب مثل ذلك. يعني عندنا طبعا يحتكرون الطب القديم، يحتكرون الطب القديم، قلت صحيح فتحت لنا أمور بالمجاهر والمخدرات والدراسات والمختبرات، صحيح عرفنا أمراض كثيرة، لكن هناك أمراض إلى اليوم ما فكر أحد أن يعمل لها علاج. الكمح، البرص، الكمه، الى اليوم ما يدعي احد انه عنده علاج البرص. لكن البرص اللي يعجز كل اطباء العالم عن علاجه، لو فحص ربك وضرعت ليش فيك ويرجع جدك احسن ما يكون. هم قالوا مستحيل ده يصيبنا، قالوا ما نقبل العلاج. قلنا له اللي بيده اللي خلق الداء والدواء فاطر السماء، نضرع اليه ويجيب لنا العلاج من عنده. وإذا جاء في الحديث صحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي يقول لعمر الخطاب: يا عمر، تأتي أمداد اليمن، معنى الكلام يأتيك أمداد أهل اليمن. طبعا هذه إشارة لعمر، إذا متى كانت حياة النبي لا كان عرف الناس أن بكر بيت خليفة ولا عمر اسم الخليفة
لا أبو بكر صار خليفة ولا عمر صار خليفة، ولكن النبي يبشر بأن أبا بكر سيكون بشارات كثيرة كوجاء في القرآن. تلاقيهم رائع جزء يمشي في الشارع طريق، فتأخذ بيده وتطلب منه شيء، يقول لها راجعين. النبي يقول له، تقول إذا لم أجدك أنا خبت متنت.
قال لها: تجدين أبا بكر.
قالت: فإن لم أجد أبا بكر. قالت: تجد عمر بن الخطاب. ويروي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يزق الناس من بير في المناه، وأنه رأى نزع ما شاء الله أن ينزع، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر، ثم أخذها عمر بن الخطاب، أخذ الدلو اللي يسعى به الماء، أخذها عمر. فلم أرى، يقول النبي محمد، فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني نجاحا كاملا في إمداد الناس بهذا الماء. وقلت لك إن النبي يجي يقف على جبل أحد ويهتز الجبل من تحته، يهتز الجبل من تحته، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان مع رسول الله. فعندما ارتجف الجبل، جبل أحد هذا، عندما ارتجف الجبل كما جاء في البخاري وغيره، اثبت أحد، يقول النبي اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقول أبو بكر الصديق وشهيدان، عمر الخطاب وعثمان بن عفان. لو كان علي معهم كان قال له، لأنه يعلمه ربه أن يسمي الشهيد علي رضي الله عنه، كيف كان معه؟ هو معهم في جنات النعيم، لأنه بشر بالجنة كما بشرها بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا من فضل الله علينا أهل السنة والجماعة، أننا نحبهم جميعا ونحفظ عنهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم في الحب، وهم أولياؤنا وأحبابنا، ونضرع إلى الله ليلا ونهارا أن يحشرنا معهم مع حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا شهوتنا، هذه شهوتنا. فالنبي يقول لعمر: يا عمر، تأتي أمداد أهل اليمن فيهم أويس ابن عامر من قرن ثم من مراد،
فإذا جاءك فاطلب منه أن يستغفر الله لك. يأتي حديث الصحيحين يأتيك أمداد أهل اليمن،
ما يأتيك يعني أنت خليفي، يأتيك أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر القرني،
طبعا الناس الآن يقولوا قرني، حتى بني قرن حتى القرنيين كلهم يقولوا قرني، هي قرن ما هي قرني، قرني غلط
في اللغة العربية،
إنما هي قرني بفتح الراء. يأتيك أمداد أهل اليمن، هو طبعا من بلاد من بلقرن طبعا يتغلبه العمية في هذا، ويقول مثل الناس. يأتيك أمداد أهل اليمن في أويس بن عامر القرني ثم من مراد، يعني من قران ثم من مراد، يعني قرن فأخذ من قبيلة مراد. فإذا استطعت أن يستغفر الله لك فافعل. وعمر عندما ولي الخلافة كان كل همه إذا جاء موسم الحج، وطبعا كانوا الأمداد اللي يأتون لإمداد الخليفة يبعثهم للجيش، يعني يجي من اليمن للمدينة عشان يوجههم إلى الشام، العراق، إلى مصر، إلى أي بلد من هذه البلاد. يقول يأتيك أمداد أهل اليمن فيه أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، هو بار بأمه، هو بار بأمه، كان به برص فدعا الله فبرئه إلا موضع درهم. البرص اللي كان في جسمه شفاه الله بدعائه لما دعا ربه شفاه، إلا بقى موضع درهم عشان يذكره بنعمة الله عليه، إلا موضع درهم. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال فكان عمر إذا جاء قال أفيكم أويس بن عامر؟ فيقولوا ما فينا وما في من أويس بن عامر. سنة من السنوات وعمر يسأل أمداد أهل اليمن بعد ما انتهوا من الحج وجوا المدينة، قال أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم، هذا يعني في الإبل بعيد. فجيء به، قال له عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من قرن ثم من مراد؟ قال نعم. قال ألك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال كهل بي كان بك برص فشفي إلا موضع؟ قال نعم هذا هو. قال استغفر لي، ادعو ربك أن يغفر لي، فإن النبي قال كذا وقال كذا وقال كذا، وأرى لا تروح أنت متجه إلى قال إلى البصرة إلى العراق، يعني يمد أهل العراق يدافع عن الإسلام في هناك. قال يعني تبقى معي، خليك عندي هنا لا تروح. قال لا أحب إلي أن أكون في دهماء الناس. فيذهب إلى العراق ويبدأ كل ما يجي ناس من العراق يسألهم عمر ماذا فعل أويس بن عامر، فيقولوا له إنه يعني في حال لا في دهماء الناس. لما جاء واحد يسأل عمر قال أفيكم أويس بن عامر؟ قال ليش تسأل أويس بن عامر عن أويس بن عامر؟ قال النبي قال وقال وقال. قال لين تركت يعني في دماء قومي. ويرجع طاير ذاك العراقي، يرجع يركب وطاير إلى العراق عشان يسأله أن يستغفر له. وطبعا ما علم الناس في القصة. فعندما رجع العراق إلى العراق وراح لأويس قال يا أخي أرجوك أن تستغفر لي. فيقول له أويس رأيت عمر بن الخطاب؟ ما يشدر للناس عني إن أدعو ولا ما أدعو. شوف عمر قال نعم أنا كنت عنده وقال كذا وقال كذا. قال يا أخي استغفر لي أنت أحدث عهد بسفر مني، يعني سفر طاعة، فادعو لي أنت، أنا محتاج. دع هذا دع هذا وهذا دع له. هذا مثال يعني الأمراض. فالذي بني الطب اللي كان في عيسى أيام عيسى عليه السلام في فلسطين وفي العالم ما لم يكن أحد في أمم الأرض قبلهم ولا بعدهم بلغوا فيه. لأيه فيرسله الله بماذا؟ يبرو الأكمه اللي ماله عيون، فتحت العين هذه
الحدقة هذه غير موجودة، إنما عبارة عن كتلة لحم، العين عبارة عن كتلة لحم لا فرق بينها وبين ما فوقها، عبارة عن كتلة لحم لا يوجد فيها طاقة للعين ولا فتحة للعين ولا فجوة للعين، ما فيها. هذا الأكمة، الأكمة الذي لا حدقة له. والأبرص هذا بعض الناس كنا يزعلون مرض يصيب الجلد بألوان من البياض، هذا طب وسلفة يحيي الموتى بإذن الله، يجيب الطين يصوره كأنه طير، يجيب الطين يصوره كأنه طير وينفخ فيه فيطير. هل يستطيع الطب يفكر في هذا؟ لا، ما يفكرون. لو فكروا كثير من الناس الأغنياء الأثرياء المتسعين اللي أمرهم لا يستطيعون إحصاء يمرض الواحد ولا لك علاج. وأنا بعض رؤساء الدول في زمن من الأزمان السابقة من الأسباب في بعض البلاد العربية لما مرض جمعوا له الدول من الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب وأحاطوا بسريره ولا استطاعوا يأخروا روحه دقيقة واحدة عندها عن مخرجها. فلو كان في مقدار هؤلاء شيوخ أطباء الدنيا في عصرنا، يعني نحن كنا حوالي 30 سنة الكلام ده وحوالي قريب منها، إذا عملي الله وحده. ولذلك لما يجيهم عيسى يبلوا الأكمة والأبرص، هذه واحد يقول الطبيب يقول أنا أعرفها ما يقدر يبول، يبلوا الأكمة ويحيي الموتى بإذن الله. ونبيكم ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لا يتبقون تؤمني ومصدقا لما بين ابن التوراة والإحلاف، طبعا ما هي مسبوك فيها وفي ناس مثل فيها. وليحل لكم بعض كإخوانه الأنبياء وليحلكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم. وصاروا يعبدونه ما يعبد الرب الذي بعثه. أما النبي محمد شيخ الأنبياء وسيد المرسلين فهو كل الأنبياء اصطفاهم الله على عينه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني عيد موسى، ورفع بعضهم درجات يعني محمدا، ويذكر عن عيسى أيده بروح القدس. كل واحد له مزية، لكن مزية محمد فيها الدرجات العلى التي يوم القيامة عندما يمشي يصير الناس في عرقهم ويتمنون الإفراج عنهم في أرض الموقف، فيأتون نوحا يقول الآدم يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسد ملكته، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، إيش فعلنا عندما يقول لست لها خلق رجلكم من الجنة إلا خطيئتها فيكم آدم. ولكن نوحا فيأتون نوح يقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى، فهم بعض الناس وهو فهم خاطئ لا شك، على الأقل عندي أنا إنه فهم خاطئ. هذا الفهم الخاطئ أن النبي محمد ما هو الحال لصاحب الرسالة العامة، وأن نوح أول رسول، آدم ما كان رسول. يا أخي أنت إن عرفت الرسالة والنبوة بالتعريف الخاطئ اللي عليه كثير من العلماء، وأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ينطبق على نوح على آدم على 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 نوح على آدم. وإن كان التعريف اللي أختاره أنا وهو أن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة، بشريعة جديدة يدعو إليها، بشريعة جديدة يدعو إليها، وأن النبي من بعث لتقرير شريعة سابقة. فإذا جاء النبي، فإذا جاء الرسول بشيء جديد ما يسمى نبي فقط، يسمى نبي رسول. أما إذا جاء لتقرير مثل ما كان لأنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ومتعبون من كتاب الله، هذا غير، فينطبق عليه تعريف الرسول. إنما المراد من أنت أول رسول، هذا آدم رسول ونبي، لأنه بلغ قومه. أنت تقولوا لم يطلب من تبليغ قوم النبي من أوحي إليه بشارة ولم يطلب تبليغ. عيال آدم عايشين على إيش؟ على الشريعة اللي جابها هذا علمهم إياها في أكلهم وشربهم وقيامهم ونكاحهم وصيامهم وصلاتهم كلها يعني علمها إياهم. هذا مبلغ مبلغ. إذن رسول كيف يكون نوح أول رسول؟ أول رسول يعني هو هي الحقيقة الصفة دي في اجتمعت في رسولين. رسول العموم بالنسبة له عموم نسبي، يعني أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض كافة، واللي كانوا على الأرض كافة هم جماعته، اللي كانوا على الأرض كافة هم قوم نوح، ما كان على الأرض غيرهم، فهو مرسل لكل أهل الأرض، لكن أهل الأرض مثل ما يقول عندي غلبات قال واحد بشرائع هذا الموجود ما في غيرهم، ما في غيرهم، فهو أول رسول أرسله إلى الأرض لأنه بس هم جماعته. لكن محمد أرسل إلى الأحمر والأصفر والأبيض، والذي بعد والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار. فأرسل الله محمد للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسلناك فكانت شريعته ممتاز أمرين، العموم لجميع البشر، وفيها فيها الدواء الكافي الشافي لكل أمراض الإنسانية بغض النظر عن ألوانها وأحجامها وقبائلها وأعصارها وأمصارها. لا يختص بهذه المزايا قوم دون قوم، ولا جيل دون جيل، ولا قبيل دون قبيل، ولا عصر دون عصر، ولا مصر دون مصر، بل هي شامل. وأي جماعة يتمسكون بها في أي قطر من أقطار الأرض يفعلون. أي جماعة، فرد، اثنين، عشر، أكثر، كل من يستمسك بها يستشعر السعادة بقلبه حتى لو مثل الجوع، يموت راضي عن ربه وربه راضي عنه. هذا خلي فيرسل الرب تبارك على محمد بالرسالة الكاملة يعني مثل ما قاله هو يقول على الكتاب العزيز صحيح، ما من نبي، ما من الأنبياء نبي، يقول النبي محمد ما من الأنبياء نبي إلا أعطاه الله يعني من الحجج ما على مثله يؤمن البشر، والذي أعطيته وحيا يوحى لذلك أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أتباعهم أكثر أتباع الأنبياء، لأن من يوم بعث إلى أن ينزل عيسى بن مريم وشريعته موجود، من يستمسك بها يسعد. أنا قلت يوم يوزع غنائم حنين وأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 ناقة، وأعطى فلان 100 ناقة، وترك بعض الناس. فجاء رجل طويل حالق راسه شعره عيونه غيره ناتي الجبهتين، وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لم يعدل محمد، محمد قسم ولم يعدل. وسمع النبي قال من يعدل إذا لم يعدل رسول الله، إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي أو معطي. ولا تزال طائفة من أمتي، يقول النبي عشان يبشر، لأن قد يقول قائل إذا كان هذا في عصر النبي يطعن، فإذا مات النبي وش بيصير الناس؟ يضحون كلهم. فيقول لهم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهي طبعا عبارة عن ذكر لينا تأتي بعد عيسى بن مريم، تقبض روح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وعليهم تقوم القيامة، كل كفار كلهم عليهم تقوم القيامة. فدين محمد لن ينقطع. وأنا ضربت أمثلة في الدرس اللي قبل هذا يعني من شهر تقريبا الآن، عندما قلت قام القرامطة للباطنية وهاجموا على بيت الله الحرام وقتلوا جميع من في المسجد الحرام، متى؟ يوم 13 يوم 8 الحجة، يعني يوم التروية، يوم التروية ونتيجة الخروج إلى منى وعرفة. فهجموا على المسجد الحرام، قتلوا جميع من في المسجد، أحاطوا المسجد واشتغلت السيوف في الحجاج. فلم يبقى حي في المسجد، وكل اللي يقتل يرمونه في زمزم حتى امتلأت بئر زمزم بالقتلى، ما بقي فيها ولا محال، ثم يرمونهم في أرض الحرم في أرض المسجد. وعندما انتهوا خرجوا إلى شوارع مكة، كل ما يشوفوا حي يقتلونه في البلد الحرام، في الشهر الحرام، في اليوم الحرام، يوم 8 الحجة سنة 313 من الهجرة، 313 من الهجرة، ويقتلون جميع الحجاج، ويقعد الملعون أبو طاهر الجنابي على باب المسجد، على باب الكعبة، ويأمر بخلع الباب فيخلع الباب، وبعدين يقعد يقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم، أنا دعي الإلهية، كلهم الوطنية دعوا الإلهية، دعي الإلهية، ثم بعدين يأمر بخلع الحجر الأسود والميزان، فيخرج رجل إلى على الكعبة عشان يقلع الميزان فيندك والميزان تحته وتصيح وينقتل، ويجي واحد بمثقف في يد حجر ذاك مثل ذا ويضرب الحجر الأسود يقلعه ويقول أين الطير الأبابيل، يسخر من القرآن، أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل. طيب ماتوا اللي في الحرم كلهم، هل مر بالتاريخ مثلها؟ لا ما مر. هل مر قريب منها؟ ما مر. هل مر قريب منها؟ قلت بعدين هرب أمير مكة يومها إلى عرفات ومعه جنوده، ولما علم أن الجنابي الباطني هذا قلع الحجر الأسود وخذوا معه، لحقوا بعد المكة بشوي وبدأ ينادي عندي كنز الكعبة، ردوا لنا الحجر وخذوا كنز الكعبة، فيه الأموال اللي ما تخطر على أحد على بال، فيوقفوا حتى يقرب منه ويقتله اللي معه، ويأخذ الحجر الأسود معه إلى البصرة ويحطونه في حوش في البصرة بدون يزوروا حوله 22 سنة، والحجر الكعبة بدون حجر أسود. هل تظن يخطر على بالنا في زماننا أن يصير؟ إن شاء الله ما يصير. وهذا صار سنة 313 هجرية، وإحنا كم الآن اللي في المسجد النبوي واللي في المساجد في الدنيا بلاد، لو تروح أي قطر إسلام الآن يمكن تجد حتى ولو كان أهلها عاملين اشتراكيين أو قوميين أو ملايين أو بعثيين أو يمين أو يسار، تجد المساجد مليانة، المساجد مليانة، ويذكرون الله ويعرفونه ويعبدونه ويعبدونه، يعني من قطع الإسلام ولن ينقطع. هل شجرة مباركة أصلها ثابت وبرها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربها؟ لذلك اختار الله النبي محمد وجعل معجزته معنوية ما هي حسية، مع أنه أعطاه معجزات حسية مثل ما أعطى الأنبياء كله، يعني النبي أعطاه الله معجزات حسية، ترى بالعين قريبة من اللي أعطى الأنبياء، لكن مع الحسية هذه تروح. يعني مثلا أنا أتابع عندما جاء إلى المدينة وسنه 5 سنين مع أمه لزيارة أخوال أبيه بني النجار، وهي أمه عند أهلها عند أخواله عند أخوال أبيه، أم آمنة بنت واس الزهرية، ومعها جارية حاضنته اللي صارت حاضنته بعدين أم أيمن الحبشي. قالوا فيه بير، العيال يقول لي أبو 5 سنين فيه بير ليسبح فيها العيال، تعال اسبح معنا، ويروح النبي عليه السلام ليسبح معهم في البير أبو 5 سنين. لا وحي نزل ولا كتاب عرف، وأول ما راح لك العيال يخلعون ملابسهم ويتجردون وينزلون البير يعوم في بير علي بن نجار، فأراد أن يخلع قميصه على غريب، أراد أن يخلع قميصه، عندما فك شيء يشيل القميص عشان يخلعه ويحس بيد تلطمه لطمة قوية ويقول له لست كهؤلاء الصبيان، لا تتجرد من ثيابك. كان سنه 5 سنين. يوم بعد 30 سنة من القصة، بعد 30 سنة قبل ما يبعث ب5 سنين، قبل ما يوحى إليه ب5 سنوات، تنهدم الكعبة ويجتمع قريش على بنائها ويجمعون الحجارة من أجهد عشان يبنون بها الكعبة، وكل قبيلة تشترك في ناحية علشان تيجي بالحجارة، ويأتي عمومة في النبي العباس بن عبد المطلب وفلان 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 من بني عبد المطلب وبني هاشم، ومعهم رسول سنه كان 35 سنة، يعني متزوج 10 سنين بخديجة وعنده عيال،
وعليه إزار ما في غيره، إزار يغطي سوءته
من السرة للركبة، اللي فوق مكشوف ما عليه غطاء واللي تحت من الركبة مكشوف.
والعباس عمه أسن منه بسنتين، لما سألوا العباس قالوا أنت أكبر أو النبي محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين.
بيقولون الناس يسألون العباس قالوا أنت أكبر ولا محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين، أنا أستنى منه بسنتين. فالعباس يشترك هو وعمه هو مع النبي محمد في نزل الحجارة مع عمتين.
وكان يومها حرا شديد القيض، الحجارة إذا تستطيع تضع يدك عليها مدة دقائق تكويك كأنك لحطت على لحم ينطلخ. فرحم العباس محمدا،
15 سنة رجل عند عيال تزوج 10 سنين،
يا ابن أخي خذ إزارك وضعه على كتفك عشان تضع الحجر على الإزار ده عشان يقيك حر الحجارة. قال لا يا عم.
قال يا ابن أخي الحجارة دي تكوي تشويك شوي.
قال لا يا عم. فما كان من شدة رحمة العباس به إلا جذب إزار النبي من وسطه ليضعه على كتفه فيسقط النبي، ما هذا في البخاري،
هذا في البخاري، فيسقط النبي مغشيا عليه ويقول إزاري إزاري فإني قد نهيت عن التجرد.
ذكر الدرس اللي خذه أبو 5 سنين في بر عدي بن النجار، ما نساه الدرس التعليم. فرباه ربه على عينه واصطفاه لنفسه وجعله أكرم خلقه وأفضل عباده، الشافع المشفع صاحب الحوض المورود والمقام المحمود في يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لذلك أعطاه عجلان حسية، قلت لك، يقول أنا أعرف حجرا في مكة كنت إذا مررت عليه سلم علي،
حجر من جبال مكة، يقول أنا إذا مررت عليه يقول السلام عليك يا محمد. وكان مرة لقى واحد من بني عمه من أعدائه،
من أشد أعدائه وأقوى بني عبد مناف، من أقوى شكيمة، وكان مع رب المصارعة ركالة، مع رب المصارعة ما صرع أحد إلا يكهر،
وكان يعادي رسول الله بعدما بعث، يعادي رسول الله مثل عمه أبو لهب،
مثل عمه أبو لهب. فلقى النبي بين الجبال لحاله،
فرح هذاك جامد في الثور الهائل على النبي محمد. فعندما رآه النبي مقبلا عليه
قال أتصارعني يا ركانة؟
النبي قال قابله قبل ما يتكلم هو لقاه النبي قال أتصارعني يا ركانة؟ انهزم هذا عندما سمع النبي يتعداه يطمن انه بصارعة،
قال صارعك انا صارعك وان صرعتك. فاقبل على النبي في ان يشك النبي يحط على الارض،
ثم يقول
ادعو هذه الشجرة تأتيني.
فيذهب ركان إلى قوم يقول يا بني هاشم ساحروا بمحمد ما وجدت أسحرا من محمد، عشان كنت بعيد الشكا وإن رأيت أقول سحر 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 طبيعة البشر، إذا عجزوا عن ذا قالوا سحر، كاهن ساحر مجنون معلم يجمع كل المتناقضات. ذكرت في حديث جابر الطويل، هو جابر ما هو طويل انما الطويل الحديث هو الطويل، بس معنون له في صحيح مسلم اخر صحيح مسلم حديث جابر الطويل لان من اطول الاحاديث وهو في اخر مسلم في اخر صحيح مسلم.
يذكر جابر يقول كنا في سفر مع النبي محمد فنزلنا واديا افيح، يعني وادي عريض الجنبات وسيع وسيع ما تشوف حدوده ولا أطراف الوادي، وأراد النبي أن يقضي حاجته فذهب. وكان النبي أشد حياء عليه الصلاة والسلام، أشد حياء من العذراء في خدره، عذراء زمان من عذراء اليوم، بعد عذراء اليوم تقول يلا
خليني اروح امريكا الحالي بدون محرم، ونروح لندن بدون محرم، ونزل بدون محرم، وننكح بدون محرم، ونطلق ونطلق بدون محرم، ويصير الطلاق لينا. هذا الرجل ما حصل في بعض البلاد الاسلاميه، يعني الطلاق للمراه قطع الصيد للرجل، وقيد الرجل بقيود وحبوس. كان النبي اذا انطلق في حديث، اول حديث صحيح في ابو داود، كان النبي اذا ذهب المذهب انطلق حتى لا يراه احد. اول حديث ابو داود انطلق حتى لا يراه احد، وما عرف انه جلس يبول او يتعوض وسيقانه مكشوفة. اذا جلس ارسل ثيابه تغطي يعني حتى لا يظهر منه اي ادنى شيء. قال جابر فنزل واديا الأسيح يريد الحاجة. أنا عرفت أنه يريد الحاجة، ما أقدر أقرب منه لأن إذا قربت يقول يتبعد. فجئت بماء معي علشان إذا قضى حاجته أرد يتوضأ فيه الماء. وأخذ يبحث عن شيء يستتر به، ما يقدر يقول في كلمة يعني فرحة عادي يا رب الناس، فهو يبحث عن مكان يستتر به، ولم يجد شيئا غير شجرتين. هذا صحيح مسلم في آخر الكتاب، على أي واحد يبقى حديث كامل طويل يجي في هذه القصة دي. يقول فلم يجد غير شجرتين، فأخذ غصنا من واحدة وقال انقاذي علي بإذن الله. فجاءت شجرة تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني الفرشة في أنفه للأزمان، الأزمان في أنفه كالبعير المخشوش الذي يلائم قائده، مخشوش مع الأنف. فجاءت فقال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. ثم أخذ من الشجرة الثانية قال خذ وقال انقاذي علي بإذن الله، فانقالت جاءت تطاوعه كالبعير المخشوش من خشف الذي يلائم صاحبه. فجمع ما بينهما وجلس في المنصف فيما بينهما حتى قضى حاجته. فلما قام رجع كل شجرة إلى مكانها وحانت منه التفاته، فرآني خرجت أحضر، خشيت أن يلتفت إلي ويتبعد، فأسمعت أهربا فنادى يا جابر. فجئت نعم يا رسول البيت. قال هل رأيت مكاني هذا؟ خذ غصنين من هذه الشجرة غصن ومن هذه الشجرة غصن، وضع هناك قبر قبر أو قبرا يعد ضع هذهما، فإني أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وطبعا هذه ما فيها دليل على الواحد يروح يحط جريد على القبور في بعض البلاد أو شيء أخضر عشان يخفف عنه، ما يخفف عنه، ذلك بأمر محمد عليه السلام، هذه معجزة. يقول جابر في نفس الحديث الطويل ده في قصصه، ليه قصص؟ يقول سرنا مسيرا كذا، سرنا كذا، سرنا كذا، جاء في المسير يقول عطش النبي، ويوم ما عندهم إلا تمر، الجيش بكامل جيش محمد أفضل الجيوش اللي تمشي على وجه الأرض، عدلا ورحمة وإحسانا واستقامة وإكراما للعباد، إكراما وحفظا على الناس، حفظ على الناس، وكل واحد منهم كل 24 ساعة غذاء تمرة واحدة، كل التموين الجيش عندي رجل، تموين الجيش عندي رجل عبارة عن تمر، كل يوم يأتي الرجل واحد تمرة واحدة إلى 24 ساعة. ولما قال لي واحد من الصحابة ايش سوي التمرة هذه؟ قال نمصها ثم نخرجها من فمنا ونحطها، إذا جرى الريق بالمص حطناه، حتى إذا احتجنا بعدين نحطها نمص شوي ثم نحطها حتى تذوب في آخر بعد بعد لحظة. قال يا جابر ائتني بماء، أو معنى كلامه عز السلام. قال ذهب إلى الرجل الذي برد الماء للجيش، وفي واحد مسؤول عن التموين، واحد مسؤول عن الماء، اللي مسؤول عن الماء معه قرب ويعلق القرب على خشب، على خشب كما حمار يسمونه العربي. قال فأتيته اللي عنده الماء
فلم أجد إلا شنا، يعني قربة قديمة يابسة، إلا شنا يابسا في خصمه قطرة ماء لو أفرغتها لشربه يابسها.
يعني كانت ما تصل النقطة اللي في الخصم دي إلى فم القربة إلا وهي مشروبة من الجلد حق القربة اليابس، يبتلعها الجلد.
قال أتني بها يا جاد ونادي صحفة القوم، أتني بالقربة هاليابسة هذه ونقل مثلا في خصمها القطرة، خصمها القطرة، أتني بها ونادي صحفة القوم. الصحفة طبعا ما أقول عليها صينية
أو عليها تبس اللي يسمونه الناس،
يعني كانت توضع ما يحملها إلا رجال، ما يحملها رجل واحد، ما يحملها رجل واحد للجيش، فيوضع عليها الثريد أو الطعام
يأكلون جميعا أو يشربون جميعا، كل يوم يشربون جميعا.
وبلاد فجيء بها تحمل ووضعت بين يديه، فوضع القربة فيها ومسح عليها بيده اليمنى وأمسك فمها بيده اليسرى وسمى الله، فبدأ الماء ينبع من بين أصابعه من القربة، ونادى المنادي يا من له حاجة في الماء فليأتي، ويأتي الجيش اللي مع النبي مع عدده ويشربون ويأخذون ماء للوضوء أو الاغتسال ولا تزال تفور. فنبع الماء من معجزة حسية موجودة، ما هي احنا بنجمع من الكتب اللي تجمع الغسل والثمين والطيب والرديء، لا، من البخاري ومسلم، لا نأتي بهذه إلا من البخاري ومسلم، وإن كان بعض اللي في قلوبهم مرض ما يحبون البخاري ولا مسلم، ولا كل علماء أهل السنة والجماعة يحبون اللي يقول قال وقال، قال فلان وقال علان. ولما تسألوا عن بينكم من علان كم رجل كم سند كم سند ما يدري كم سند ولا كم رجل، لأن اللي يعرف السند اللي عند أهل السنة والجماعة إلا تميزوا به. يصير حديث مشهور عند الناس ولا أصل له، أصل له يصير حديث مشهور عند الناس ولا أصل له، تجي تدور في سند تلقى من سند أو في سند يمين يسار. عشان واحد من حوالي كم يوم أشوفه في مسجد اللي أصلي فيه في الرياض، يجي ويتعمد الأوقات المنهي يصلي فيها في أوقات النهي، وبين صلاة الفجر، يا طبعا بعد النبي نهى عن الصلاة، النبي نهى عن الصلاة بعد أذان الفجر غير ركعتي الفجر، يعني إذا أذن الفجر، إذا دخل وقت صلاة الفجر وقت الأذان، حرم على المسلم أن يتنفل بأي نافلة إلا سنة الفجر.
والأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة على أن أوقات النهي اللي من بعد العصر حتى تغرب الشمس، عند وقوف الشمس بكبد حتى تزول، عند بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عند طلوع حتى ترتفع، عند عصر حتى ترتفع، هذه أوقات نهي، أوقات نهي. وهؤلاء الأئمة الأحناف والمالكية والحنابلة لا يسجدون في التلاوة عندها،
لا يسجدون سجود التلاوة، سجود التلاوة عند قراءتها في أوقات النهي، يعني لو قرأ آية السجدة في وقت النهي لا يسجد. ليش؟ لأن أصل النهي عن الصلاة كان بسبب سجود الكفار في هذه الأوقات. النبي نهى، النبي نهى عن السجود، يقول لما نهى عن، قال في فإذا تضيفت الغرفة انتهي، فإنها تغرب، يمكن في الحديث الصحيح، فإنها تغرب بين قرني الشيطان وسجد الكفار. وما كانوا صدق يسجدون لها، فنهانا عن التشبه به، نهانا عن التشبه به في السجود في ذاك الوقت. فلقيت الرجل هذا في منصبه كبير عند روحه، طبعا ما عندنا، لا، احنا عندنا كل من دخل المسجد في اي مسجد من مساجد الدنيا اخونا كبير صغير، وظيفته ضخمه، وظيفته انه دخل المسجد خلاص ما في فرق. وانا طبعا ما اقول هرياء ولا سمعه، يعني أعلم أن كبار المسؤول كبار بالحيل بالحيل في هذه الدولة، شاهدت واحد منهم هو الملك الله يمده بالصحة والعافية، جاء في زيارة للمدينة وعملوا له حفلة في الجامعة الإسلامية، وعندما عملوا الحفلة وانتهت الحفلة قال الشيخ عبد الله صالح خلينا نروح نودع الملك في المطار قبل ما يقوم هو، ونركب أنا والشيخ ونروح المطار.
ووصلنا مطار المدينة كان بقى على الشمس على غروب الشمس بحوالي 3 ساعة وقريب النصف، وقدر يومها ان المؤذن في بس المطار اذن والشمس طلع بقى حوالي 5 دقائق او 6 على الغروب.
وقف انا بجنب الشيخ عبد العزيز بن صالح والسيد حبيب رحمه الله والامير عبد المسلم عبد العزيز وسعد الناس اللي كانوا في الامارة.
فقال للسيد حبيب للعسكري اللي واقف اقرب عسكري لي قال هات 3 سجادات يا ابني.
قال انا نفسي ليه سجادات؟
بيقول السيد حبيب للعسكري هات يا ابني 3 سجادات. قال طبعا سعد نصر حي اللي حاضر 3 سجادات ليش؟ يقول الامير عبد المحسن قال عشان انت تصلي على وحده والملك على وحده والشيخ ابن صالح على وحده. قال أما أنا وأخويا ما نبي سجادة نبي نصلي مثل الناس.
سمعته أذني ورأت عين.
عندما أقبل الملك الله يمتعه بالصحة والعافية، عندما أقبل قال أنا سمعت أذاني الآن وأنا جاي قبل غروب الشمس. قلنا له والله أذن أذن قبل وقت. قال فيه محل للجدود يعني يتوضا يتجدد في المطار في غالي صلى الله. قال سعد الناصر نعم أخذوا ابن خالته أخذوه وكل أمير مدينة وراح فيه الغروب عشان يتجدد.
ألح السيد حبيب على العسكري جيب قال له عبد الله ما حسنا جيب لقي السجادة أنا طبعا أطلع.
طلع الملك من الحمام من الوضوء وجاء قال لي أذن أنا طبعا أقرب من الذهب وأذنت ويوم أذنت والله أعلم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.